إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء، لا أحتاج أن أعبر عن سعادتي بوجودي وسط إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، لكن أكثر ما يسعدني شخصان في هذا اللقاء هم الأطفال الصغار، وأنا سعيد بوجودهم وسعيد بالموسيقى التصويرية التي أعيش مع أصوات الأطفال وبكاء الأطفال، وهذا يسعدني جدا. وسعيد بوجود الرجال عادة، عامة كل الرجال يسعدوني وجودهم. أه؟ والله النساء أصلا دائما مكانهم في طلبة العلم، يطلبون العلم طموح تبارك الله النساء. فلما أشوف رجال أفرح، الحمد لله في رجال بدأوا يطلبون العلم، هذه نعمة من الله، وذلك يسعدني الرجال ويسعدني الأطفال أكثر. أما أخواتي فهذا ديدنهم، دائما حاضرات، متعلمات، طموحات إلى غير ذلك. حضرت مرتين في الكويت في تكريم متفوقين على مستوى كل الجامعات الكويتية مرة في السنة، فحضرت مرتين التكريم، وأنا جالس تكريم متفوقين الأوائل، ينادون فاطمة وخادجة وعائشة وسارة ومضاوي وووا، وبعد 40 امرأة واحد متسلت وسطهم اسمه طلال، مر طلال 30 امرأة، بعدين واحد متسل اسمه أحمد، يعني يكاد يكون تفوق نسائي. فالحمد لله نحن لسنا ذكوريين ضد النسويين، فإذا المرأة تفوقت فهذا يسعدنا، أن المدرسة نؤمن أن الأم هي المدرسة التي تربي الأجيال، وهي صانعة الحضارة. للعلم فقط، أن العرب حضارتهم بدأت على يد امرأة، هذه معلومة تعرفونها ولا ما؟ حضارة العرب بدأت على يد امرأة، إشنو اسمها؟ هاجر. هاجر هي التي بدأ معها صناعة حضارة العرب عندما اجتمعوا حول زمزم. موضوعنا اليوم إن شاء الله هو موضوع مهارات وكفاءات المربي. هل المربي يحتاج مهارات وكفاءات؟ ولا مثل ما قالت أختي، حي الله أي واحد يربي. دائما أنا عندي مقدمة في أغلب كتب، أنا أعجب لأمة لا تسمح لأحد أفرادها أن يقود سيارة بدون رخصة، ولكنها تسمح لأي واحد يربي أطفال ويكون ويشكل أسرة. ممتاز، أرحب بكم إخواني أخواتي من جديد، وأنا سعيد بهذا اللقاء. أنا اليوم كأنني في مكانة الإبن، أشكركم أيها الآباء والأمات على حضوركم لتعلمكم كيف تربونني، فأنا نيابة عن هذا الطفل أشكركم، ابنكم المحب. أنا أحب هذا الفيلم جدا، أبناؤنا مثل هذه الغزالة، شايفين هذه الغزالة الجميلة؟ هكذا أبناؤنا، لهم أعداء، رفقاء السوء، الإنترنت، القيم الدخيلة، الألعاب، الجيمز، لازم تكونوا أسرع من الأعداء وتنقذون أبنائكم مثل هذه الغزالة. هذه هي مهارات كفاءة المربي. عندكم أي سؤال حول البرنامج اليوم؟ باختصار يعني. ممتاز. قبل ما أبدأ أريد أن أجعل كل واحد منكم يكتشف نفسه، أي واحد هنا أب أو أم أو مربي يكتشفنا أي نوع من المربين هو. فعندنا ثلاث أنواع من المربين. المربي الأول نسميها الإطفائي. من هو الإطفائي؟ استعارة كلمة إطفائي. الإطفائي أين يوجد الآن؟ إطفائي أين يوجد الآن في هذه الدقيقة اللحظة؟ موجود في تكنة، ينتظر ماذا؟ ينتظر مصيبة، حريق، كارثة، فيضان، ليتدخل. فبعض الآباء والأمهات دورهم في التربية هو يتدخلون لعلاج المصائب في أولادهم. بين قوسين، أغلب الرجال أغلبهم إطفائيون، وحتى النسبة عالية من النساء إطفائيون، بمعنى دورهم لما يجي يسأل دكتور مصطفى وعندي سؤال، ابني لا يسمع كلام، ابني عنيد، ابني يكسر، ابني يضرب إخوانه، يعني هذه هي التربية عند الإطفائي. التربية تكاد تنحصر في كيف تتدخل لعلاج المشكلات السلوكية للأبناء، هذه ليست هي التربية، هذا الإطفائي ليس المربي. هؤلاء الإطفائيون، مرة كنت في دولة خليجية فواحد ينظر لعملية الإطفاء، يا دكتور أصلاً أنا كمربي لا أتدخل إلا إذا عجزت الأم عن حل مشكلات الأطفال. لا، هذه لم أفهمها، هو الأم تربي وأنت تدخل فقط للإطفاء؟ قال لا، الأم هي التي مسؤولة عن التربية وأنا دوري إذا عجزت الأم أتدخل. قلت لي أنت حاضر دورة القيادة والإدارة مع الدكتور طارق سويدان؟ قال إيه. قلت لي أنت سمعت الفرق بين القائد والمدير؟ فابتسم. هو قرأ عن طريق الدكتور طارق ولا حضر دورة الفرق بين القائد والمدير وعمل نفسه حط نفسه هو القائد في الأسرة والأم هي المديرة، كان هو لا يتدخل في التربية، عندما تعجز الأم تدخل. يا أخي هذه القيادة والإدارة في المؤسسات وليس في الأسرة. في الأسرة الأب مربي من الدقيقة الأولى لميلاد الطفل، وكذلك الأم. الإطفاء دوره الأساس هو التدخل في الحالات التي تستعصي التي تسبب إزعاج للأسرة. كم واحد فيكم طلع مزعج طلع مربي إطفائي؟ ولا واحد. الحمد لله الحمد لله، معنى الحمد لله نعمة. هذا النوع الأول. النوع الثاني طرح النوع الأول لما أجي أنا تقريبا 3 أيام قبل 2 سنين عملت تحليل للأسئلة التي تأتيني عن طريق تويتر والفيسبوك والإنستغرام إضافة إلى الواتساب وسائل أخرى قليلة، فوجدت تأتيني يوميا حوالي 5000 سؤال. طرح بعضها لما أستطيع حتى قراءتها وكذا، لكن يوم من الأيام قلت لازم أتفرغ وأقرأ أخذ نظرة عامة حتى أميز الأسئلة اللي تأتيني. فأخذت عينة من 5000 ممكن وصلت 500 سؤال، لما وزعتها وجدتها تقريبا 75% أسئلة إطفائيون و 24% النوع الثاني نسميه المروض، 1% الإيجابي. بمعنى المربي الإيجابي لا يكاد يتجاوز 1%. من هو المروض؟ كلمة إطفائي قلنا الذي يطفئ الحرائق ويحل المشكلات الطارئة وغيرها. والمروض من هو؟ من هو المروض؟ ما هو الدور الأساسي للمروض؟ ها؟ ماذا؟ لا المروض من وين جاءت كمهنة؟ يعني مثل السيسي، مروض سيسي. يعني من هو السيسي؟ هو الذي يروض الخيل، الخيل الذي يعني يصعب أن يكون أليفا يصبح سيسي هو مروض الخيول. والمروض بصفة عامة هو الذي يروض الحيوانات لتصبح أليفة، حتى تصبح حيوانات داخل البيت أليفة، المروض الحيوانات. كم من آب وأم دورهم في التربية هو ترويض الأطفال؟ من فيكم يريد طفل مطيع؟ تقول لي اجلس، حاضر ويجلس. كم واحد فيكم هنا يريد طفل مطيع؟ كلكم اللي رفعتوا يديكم مروضون. فمن يريد طفل مطيع بمعنى هذا مروض. عندي مقطع في 57 ثانية طبعا انتشر جدا هذا المقطع، أعتقد جو 60 مليون اللي شافوه. هو مقطع أقل من دقيقة أقول فيه، وقولوا لي كم واحد فيكم شافوه. احذروا الطفل المطيع، فإن الطفل الذي يتم ترويضه بكل وسائل الترويض من عنف وصراخ وضرب وقهر فيصبح مطيعا فهذا عبارة عن قنبلة موقوتة، في أي لحظة ممكن أن ينقلب إما إرهابيا أو متطرفا أو عبدا من عبدة الشيطان وغير ذلك. مقطع صغير جدا انتشر بشكل كبير جدا. طال الحال هذا مقطع اللي خلى ابنه مطيع، وهم قلة الحمد لله اللي نجحوا في هذا الموضوع، يعيد نظر في أسلوب التربية. واللي عنده ابن عنيد، كم واحدنا عنده ابن عنيد؟ الحمد لله، احمدوا ربكم أن أبناكم ما زالوا الحمد لله شخصية متزنة وأنكم لم تستطيعوا ترويضهم بفضل الله. المروض هو الذي يريد طفلا هينا لينا مطيعا، كأنه يروض حيوان ليصبح أليفا. وبين قوسين من استطاع لا قدر الله ترويض طفله في 7 سنوات الأولى وأصبح الطفل لين هادئ لا يتحرك لا يجري يسمع الكلام، تقول لي يجلس حاضر، أعيد النظر في أسلوب التربية، أعيد النظر في تربية هذا الإبن، لأن هذا الإبن يحتاج إلى حماية أبد الدهر إلى أن يلقى الله. هذا الولد في أي لحظة ممكن ينهار، في أي لحظة ممكن يسقط. لماذا؟ لأن الذي يطيعك يطيع غيرك. إحدى الدول طلبوني لمساعدة إحدى الأسر على مستوى الدولة. أسرة الآب لا يتكلم من 3 أشهر، لا ينطق بكلمة، صمت مدقع لا يكاد يأكل، والأم في حالة اكتئاب وغيرها من الأمور، حالة أسرة تكاد تدمر نفسيا. طال حاجة جلس مع الأسرة، الآب يمكن ثلاث مرات أجلس معه ولا ينطق بكلمة. الجلسة الرابعة ذكر الله عز وجل، ذكر الله لا إله الله، لا أقول إلا ما يرضي الله، لا حول أقول إن الله ونراجعون وكذا. بعدين بدأ ينطلق ويتكلم شوية. شوفوا الآب يقول: يا دكتور، ربيت ابني أحسن تربية، علمت الدين، حفظ القرآن، لا تفوته صلاة في المسجد، يذهب للحج كل سنة، يحج ويساعد الناس اللي يجوا من الدول كذا، ويشتغل مع الكشفية يساعد الناس الحجاج الجدد. يا دكتور، ابني مضرب المثل في الأخلاق والتدين، يعقل أن هذا الذي حدث يصدر من ابني أنا؟ عارف من الذي حدث لهذا الولد؟ هذا الولد قتل أخاه وقتل خاله وأراد قتل ابن الخال، لا قتل ابن الخال وأراد قتل خاله، لأن هذا الابن طيب المطيع وهو في المسجد التقى بمجموعة: تعال ندرس ديننا، تعال ندرس العقيدة، تعال ندرس الولاء والبراء. بعد ما درس الولاء البراء يبدأ بالتبرؤ من أعداء الله والبدء بأقرب الناس إليك، اقتل أبوك وخالك وابن خالك وأخوك، قتل الذي قتل ثم قتل قبل أن يصل الأب، كذا كان سيقتل الأب. أيعقل أن ابني الذي ربيته يقتلني؟ إيه نعم يعقل، أنا بالنسبة لي كتربه طبيعي جدا، ربيت إنسان هش، أي واحد يغسل مخه يغسل دماغه يقتلك ويقتل غيره وغيره من الأمور. لكن لو ربيت إنسان صاحب قرار وصاحب فكر وفي عناد إلى غير ذلك، هذا لا يستطيع أحد أن يتلاعب بفكره أو عقله أو مبادئ أو غير ذلك. وذلك دائما أقول: احذروا الطفل المطيع الذي يتم ترويضه، لا ترويضوا الأطفال أبدا. المربي الإيجابي، هذا النوع الثالث الذي نريد. من هو المربي الإيجابي؟ المربي الإيجابي له ثلاث علامات كبرى. كيف نعرف أنك مربي إيجابي؟ أول شيء، المربي الإيجابي عنده علاقة إيجابية بينه وبين أبنائه، علاقته مع الأبناء علاقة إيجابية. معنى علاقة إيجابية، كم واحد فيكم هنا علاقته إيجابية مع أبنائه؟ كلكم ولا بعضكم فقط؟ نسبية صح؟ سؤال، ما شاء الله تبارك الرحمن، تريد ماي؟ خليك هنا، خليك هاك، تفضل مالك، لا هذا خليك هنا، لا تنزل، بقى معي كمل الدورة معي، ما شاء الله. أتحداكم كلكم، أتحداكم أعلى نسبة منكم ما يستطيع يقف هنا ويشرب ماء بكل راحة، أتحداكم نصفكم إذا وقف هنا يبدأ يرتعد. شو تبارك الله، تبارك الله، فين كنت واقف؟ العلاقة الإيجابية، ممتاز. كم واحد أنا علاقته جمع الأبناء يرفع يده؟ ممتاز. اللي رفعتم أيديكم، كم واحد فيكم يصرخ على أبنائه من الناس اللي رافعين أيديهم؟ السؤال، كيف تكون علاقتك إيجابية وأنت ترفع صوتك على ابنك؟ من فيكم معجب بشخص يصرخ في وجهه؟ ممتاز. كم واحد فيكم علاقته إيجابية مع الأبناء ينتقدهم يوميا؟ تنتقدونهم؟ لا يمكن تكون علاقة إيجابية مع أحد ينتقدك. أنا كنت جاي في السيارة، أحد الإخوة يقول لي، أذكر في دورة الذكاء الوجداني تكلمت، قلت: صديقي الذي يشجعني، لكن الذي ينتقدني لا أريد أن يكون صديقا لي. نعم، ما زلت أؤمن بهذه الفكرة، لا يمكن أن تنشأ علاقة إيجابية بيني وبين شخص ينتقدني. كي واحد ينتقدني يضيق صدري بكلامه وهو صديقي؟ لا يمكن. وبالتالي لا يمكن لمن ينتقد أن يكون علاقة إيجابية مع الأبناء. سؤال آخر، من فيكم يضرب أبناءه من اللي رفع أيديهم؟ ضرب. السؤال، كيف تكون علاقتك جو أنت تضرب أبنائك؟ ولذلك لو جيت تحدثت في كتبي عن 15 أسلوب تربوي، من يمارس واحد أو أكثر لا يمكن أن تكون بينه وبين علاقة بينه وبين أبنائه علاقة إيجابية. وبالتالي العلاقة الإيجابية هي علاقة إعجاب بشخص، أتكلم عن ما الذي يجعل ابني يعجب بي. لكن الأشياء التي تجعل ابني لا يعجب بي هي التي ذكرت: الصراخ والعنف والضرب والتهديد والمقارنة والسخرية والنقد واللوم، كل هذه أساليب من يمارسها لا يمكن أن تكون علاقة إيجابية مع الأبناء أبدا. وهذه سنة في التربية لا تحابي بشرا، حتى الأنبياء وحتى محمد نبينا عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين، هذه القاعدة تنطبق عليه. الله عز وجل يقول لمحمد في القرآن الكريم: لو كنت كملوا فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك وتركوك، لا تركوك وانفضوا من حولك، وأنت النبي سيد المرسلين. ولذلك بماذا لانت لك القلوب واجتمعت نحوك النفوس؟ بما رحمة من الله لنت لهم، الرحمة والرأفة والحلم، هذا الذي جعل الناس يجتمعون حولك أيها النبي. كذلك التربية، إذن علاقة إيجابية، أنت مربي إيجابي، علاقة إيجابية. المربي الإيجابي لا يضرب ولا يعاقب ولا يهدد ولا يسخر ولا ينتقد ولا يلوم ولا يحبط ولا يدمر إلى غير ذلك. كل هذه الممارسات لا يمكن أن تنطبق على المربي الإيجابي. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ما قال شيء فعلته لما فعلته نقد، ولا قال شيء لم أفعله لما لم تفعله اللوم، ولا رفع صوته قط ولا ضرب قط، عمره ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها تقول عن النبي: لم يضرب قط لا طفل ولا جارية أبدا إلا في سبيل الله، الضرب هو الجهاد في سبيل الله. هذه الأولى. اثنين، المربي الإيجابي لما يشوف الأبناء فيهم عناد وكثرة الحركة وإزعاج أيا كان وعنف ويضربوا الآخرين ويكسروا الأغراض، ماذا يقول؟ هذه ليست مشكلات، هذه أعراض لمشكل آخر عند الطفل. المربي الإيجابي يتعامل مع المشكلات السلوكية التي ترونها باعتبارها مجرد أعراض. وذلك كيف تعرفون الفرق بين المتخصص وغير المتخصص؟ وما أكثر المفتين في التربية وهم لا يفهمون في التربية شيئا. أنا كيف أعرفهم؟ لما يسألون سؤال مباشر ويجيبون على السؤال بطريقة مباشرة: ابني عنيد افعل كذا، ابني يضرب إخوانه كلمه انصحه اجلس معه كذا. يا أخي، الابن لما يضرب أخوه ماذا تعني؟ تعني فيه مشكل داخلي، إما بداخله عنف يخرج عن طريق الضرب، والعلاج ماذا يكون؟ هو إخراج العنف اللي بداخل الولد، وليس الولد يضرب تعال اضرب الولد امسكه كلمه انصحه. والسؤال: هل الولد لما يكون داخله عنف ويضرب أفضل شيء يضرب ولا يخلي العنف داخله؟ يضرب أفضل شيء. وإذا ما ضرب ما الذي يحدث له؟ العنف داخله سيخرج، العنف لا يمكن أن يبقى، سيخرج. لكن كيف يخرج؟ إذا كان شخصية الولد قوية سيضرب ويكسر ويعاند ويصرخ، هذه الشخصية القوية. وإذا كان ضعيف يبدأ يتأتأ أو يجي تبول لا إرادي، أو يبدأ يتبرز وهو واقف، أو يبدأ يأكل أظافره أو ينتف شعره أو يبكي طيلة الليل أو يجي كوابيس بالليل، هو نفس الشيء، هو عنف داخل الولد. هذا يطلع بطريقة عنف خارجي وهذا يخرج بطريقة أخرى. المربي الإيجابي إذا رأى أيا كان العنف، تكسير، تبول إرادي، التأتأة، يقول: هذه ليست مشكلات، هذه أعراض لمشكل آخر. تعرفون أحد ولد كان عادي يتكلم طبيعي ثم بدأ يتأتأ، مر عليكم السؤال: هل التأتأة مشكلة عضوية الحين ولا مشكل نفسي عضوي اللي طول عمره يتأتأ؟ لكن ما دام تكلم بطريقة عادية ثم بدأ يتأتأ تعني عنده مشكل. تعالج المشكل ولا تعالجون التأتأة؟ التأتأة ليست إلا عرض. مرة أحد الأمهات في دورة ما كانت عندها علاقة بالتربية، كانت في الضغوط النفسية، فأتكلم عن الضغوط، فقلت لهم: الضغوط لما تكون داخل الإنسان تتراكم تبدأ تخرج على شكل حركات لا إرادية، صداع، ألم أسفل الرقبة، ألم أسفل الظهر، كتمة صدر، قلة تنفس، قولون عصبي، إمساك، إسهال، ضرس الأسنان. هذه الأعراض، في أحد تعرفون عنده عرض من هذه الأعراض؟ ها؟ زوجي أحد عنده هذه الأعراض؟ هذا تعرف تعلين ضغوط. السؤال: في أحد عنده 5 أعراض من اللي ذكرت؟ صداع وآلم أسفل الرقبة وأسفل الظهر، وتجي اختناق، كتمة صدر كأن أكسجين ناقص، وعنده قولون، إمساك، إسهال. في أحد عنده 5 6؟ أنت الحين السؤال لما سمعتي كلامي، يعني كلامي يخوف ولا يفرح؟ ها؟ يريح. ممتع. ليش يريحك؟ لأنها مجرد ضغوط، ليست أمراض عضوية. لما تجتمع كلها تعني ضغط. بس مارسي المشي 30 دقيقة في اليوم، نصفها تروح، كلها تروح. وجلسي جلسة قهوة، حط رجل على رجل، ولبسي أحسن عباية عندك، حط لك بخور، وشوف لك منظر جميل لمدة ساعة طقوس، وتروح كلها. مجرد ضغوط تطلع. فهذه الأخت تقول: يا دكتور، أنا بنتي كانت تدرس أسنانها بالليل، تضرب أسنانها بالليل، لدرجة أختها ما تستطيع تنام معها. وبعدين قالت: الحمد لله، رحنا لطبيب الأسنان. قلت: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. طبيب أسنان يعالج درس الأسنان؟ إيه دكتور. ماذا فعل؟ والله ركب لها جهاز، لما تجي تنام تحطه، ولما حطته خلاص انتهت المشكل، انتهت المشكل بالنسبة لها. بس تعالي، كم عمر بنتك؟ قالت لي 13 ونص، تقريبا 13، من 13 و14. وانا 90% اعرف ما الذي سيصيب هذه البنت. بنت وفي هذا العمر تضرب اسنانها، الضغوط تطلع عن طريق الاسنان، اوقفت الضغوط من هذا المكان. انا عارف وين سيروح، 90% اعرف، سيذهب الى الشهيه. اما انها ستصبح عندها شراهه في الاكل، تبدا تاكل على طول، واما تفقد الشهيه. 90% من البنات إذا وقفنا الضغوط اللي عليهم يطلع في الشهية، إما شراها. صار الحال الشراها تصيب الناس الأذكياء. فيكم أحد عنده شراها في الأكل؟ لما يكون توتر يروح يأكل. هذا الأذكياء ما شاء الله، ذكية تبارك الله، إيه ذكية تبارك الله، هذا ذكاء. لكن أقله ذكاء هو اللي ما يأكل. فأنا 90% أعرف، لكن في 10% في أشياء أخرى كثيرة جدا. فقلت: مادام في دورة تعليمية، خل نتكلم عن الأشياء الأخرى المستبعدة، وبعدين أقول لها الشهية. قلت: أنت ما لاحظتي لما ركبتي الجهاز على بنتك أن بدأ تظهر عليها علامة من الأشياء اللي أقول لك؟ بديت الأشياء المستبعدة. المستبعد أن بنت في هذا السن يرجع لتبول لا إرادي. قلت لها: ما شفتي أن بنتك بدأت عندها تبول لا إرادي؟ ما زالت صورتها أمامي، كان جالسة على اليسار هنا في دائرة، رفعت يدها اليمنى وضربت أفامها. دكتور ايش دراك؟ والله خبرتي، ايش دراني؟ انا عارف ان غيجي شيء مصيبه، لكن كنت مستبعد تبول ارادي، انا جاي لشيء ثاني. اول واحده قلت ايه صح دكتور، اصبحنا تبول ارادي. انتم منعتم التوتر يخرج هنا، طلع تبول ارادي. هذا تنفيس، هذا تنفيس عاطفي، تنفيس وجداني، تنفيس كذا التوتر. واذا كان المربي الايجابي، كل السلوكيات لا يعالج بعد إلا هي مجرد أعراض. أخطر ما في المربي السلبي أن مشكل عند الإبن يضرب إخوانه مثلا، تمنعه. إذا منعته هذا العنف اللي بداخله كان يخرج على شكل عنف، سيخرج بشكل أسوأ. ممكن يصبح صامت لا يتكلم، ممكن يفقد النوم، ممكن يفقد الشهية، ممكن يأكل صنف واحد، ممكن يأكل مرة واحدة في اليوم، ممكن يتوقف على أشياء كثيرة جدا. إذا المربي الإيجابي، كل هذه عبارة عن أعراض. رقم ثلاثة، المربي الإيجابي الهدف الأساسي من التربية بالنسبة إليه هو تنشئة طفل يتمتع بقوة شخصية. هذا رقم واحد. إذا جيت أسألكم سأجد أن رقم واحد عندكم أربي طفل متفوق دراسيا. اثنين، ما شاء الله مصلي ويحفظ القرآن ومؤدب وخلوق. هذه رقم اثنين. هذه كلها أخواتي إخواني لا معنى لها إذا كانت شخصية ضعيفة. يعني إذا أنت ربيت ابن متفوق دراسيا، مصلي، مطيع، يحفظ القرآن، مؤدب، خلوق، مع ضعف الشخصية، فأنت تزرع فسيلة في أي لحظة، أي ريح ممكن يجتثها من جذورها. لكن أهم شيء ربي ولد قوي الشخصية، وبعدها خلي هذا الولد يصلي ويتفوق دراسيا وغير ذلك. ذاك 2015 جاتني صح الله في نفس السنة ثلاث استشارات متشابهة في دولتين، في الكويت وقطر، دولتين نفس التشابه. أبناء متفوقين دراسيا يطلعون من الأوائل، حصلوا بعثة للدراسة في أمريكا، حافظين للكتاب الله، مصلين، مضرب المثل في الأسرة والقبيلة، كلهم راحوا يدرسون في أمريكا. الثلاثة رجعوا من أمريكا في السنة الأولى، لا أحد استطاع يكمل. واحد ذهبت أم وأبوه أتوا به، دخل في حالة اكتئاب، توقف عن الدراسة، رجعوا إلى بلده، وفي بلده غالق عليه الغرفة، لا يخرج من غرفته، رائحة ولا تطاق، لا يتوضأ، لا يتسب، لا يسبح، لا يغتسل، لا يغسل، لا يصلي، وجالس هناك. يعني أكله يكاد يكون لا شيء، ولا أحد يدخل غير الخادمة تدخل عندها تحط الأكل وتخرج الأكل. ودخل في اكتئاب حاد جدا. الولد الثاني أبو أمه يقول إحنا صدمنا. الولد فتح الباب ودخل البيت. أنت متى جئت؟ ما خبرتنا، تركت أمريكا وجئت. قال إيه، ما كنت أستطيع أخبركم أنني أنا قادم. لماذا؟ قال لو عرفوا لأسقطوا الطائرة اللي أكون فيها. من؟ الماسونية العالمية والصهيوني العالمية والصليبية العالمية يخططون لي ويتبعونني وحاطين لي كاميرات إلى غير ذلك. ولما أخرج يتبعوني بسيارات، وفي جامعة حاطين لي كاميرات وحاطين لي 2-3 دائما تابعيني وكذا. ورجع لبلده، يخرج رايح المسجد الآن في بلده، يخرج دقيقتين ويرجع. صليت؟ لا ما صليت. أول ما خرج شفت سيارتهم تابعيني بعد. تقول لي أمه مرة فت صباحاً أصبحنا ما وجدناه في البيت، والغريب أن البيت مغلق بمفتاح من الداخل، يعني يستحيل كل ابن خرج من البيت من الباب. نبحث ما تركنا مكان في البيت، ما فتشنا ما فيه. شوية وهي عندهم خادمة مساعدة تصرخ ماما وجدته. أين نام؟ راحوا لهذا الحوض. ما الحوض؟ هذا اللي قلته اسمه الحوض باللغة العربية. هذا الحوض اللي في حمام وفرش فيه وحط وسادة ونام. قال لي ماذا؟ قال اكتشفت حاطين لي كاميرات بيت كله، فقط هذا المكان ما فيه كاميرا. طرح الولد أصيب بمرض اضطراب اسمه اضطراب الفصام. أما الحالة الثالثة وهي المصيبة، ما زلت صورة الأب لا أنساها، جالس عن يميني، أنا هنا هو عن يميني وزوجته هنا. فقال حط الغطرة والعقال هكذا وحطها. قال دكتور جئتك لتخبرني أنا أين قصرت. ربيت ابني أحسن تربية، مصلي، كذا كذا كذا، كل الصفات الإيجابية فيه. ابني رجع من أمريكا ملحد يريد نشر الإلحاد في العالم العربي والإسلامي. معقول يا دكتور ابني يصبح ملحد؟ أين قصرت؟ والله تقصر بالنسبة لي واضح. أنت ربيت ابنك أحسن تربية، لكن ما كونت شخصية قوية، شخصية ضعيفة لكن بتحسينات جميلة. لما راح أمريكا أول واحد جلس معاه في حوار 3-4 أسابيع غسل مخه، رجعوا لكم ملحد. لكن لو كنت تزرع نخلة فالذي يزرع نخلة لا يخاف عليها من الرياح. وذلك دور المربي الأساسي هو كيف يقوي شخصية الابن. السؤال كيف تقوي شخصية الأبناء؟ أعطيكم بشرة، مشكلة وبشرة. تريدون البشرة ولا المشكلة هي الأولى؟ البشرة ولا المشكلة؟ أحسن المشكلة. المشكل أن كيف تقوون شخصية الأبناء صعب جدا ويحتاج جهد كبير، لكن البشرة أنكم لا تقوونها، بس خلوها كما الله أعطاكم إياها. سينشأ قوي الشخصية، لأن الله يعطينا أولاد أقوياء الشخصية بالفطرة، لكن شرط في ممارسات ممنوعة تضعف الشخصية. أكبر ما يضعف شخصية الأبناء هو الصراخ وكثرة النصح وكثرة الوعظ والضرب والعقاب والحرمان والسخرية والمقارنة. غير توقفوا عن هذه الممارسات أبناءكم أقوياء الشخصية من الله، ما تحتاجون. لكن الذي دمر قوة الشخصية بكل هذه الأنواع هذا يحتاج يتعلم كيف يقوي شخصية الأبناء. أنا فقط الأصول الأساسية لتقوية الشخصية شرحتها في 4 ساعات في برنامج كيف تقوي شخصية أبنائك. يعني فقط الأساسيات لتقوية الشخصية 4 ساعات أشرحها، لكن ما تحتاجونها. فقط لا تصرخون، لا تضربون، لا تعاقبون، لا تنصحون. إذا تنصحون أبنائكم نصف دقيقة في الأسبوع كافية، نصف دقيقة أسبوعيا تكفي، لكن 3 ساعات يوميا تدمر، تقهر الإنسان، تقهر القلب. ما حد يطيق 3 ساعات في اليوم. وبين قوسين الأمهات معدل نصائح وتوجيهات الأمهات في اليوم 3 ساعات المعدل. نعم إلى 164 سنة و11 شهر 3 أيام. لا توجد نفس أو قلب يقبل النصائح إلا إذا كانت وجيزة. نصف دقيقة. حتى الصحابة رضوان الله عليهم، إحنا نتخيل النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، تعال يا رسول الله أمامنا، انصحنا، وجهنا، مستعدين نجلس أمامك 24 يوم مو 24 ساعة. إحنا هكذا نعتقد. ولكن النبي العظيم يعرف النفس البشرية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة، يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. إذن هذا المربي الإيجابي. كم واحد فيكم الحمد لله مربي إيجابي؟ أغلبكم الحمد لله. ممتاز. لاحظوا التربية، شو هذا الفيلم؟ اللي الفوق يربي واللي تحت يربي، كلهم يربون، كلاهما يربي، لكن شوفوا الفرق، شوفوا الفرق، كلاهما يربي. لاحظوا الفرق بينهم ما هي؟ المهارة والكفاءة والمتعة. اللي يربي بإيجابية وبلطف هذا الذي ينشئ، واللي يربي بطريقة سلبية ينشئ ما رأيتم. ممتاز. كفاءات، سأتكلم عن 10 كفاءات وست مهارات أو سمات للمربي الإيجابي. نبدأ بالكفاءة الأولى. المربي الإيجابي أول كفاءة يحتاجها هو أن يكون منبع الحب والعاطفة. أبناؤنا لهم احتياج، لا يمكن أن ينشأوا نشأة سليمة ما لم يجدوا أمامهم خزان من المشاعر والحب والعاطفة من الآب ومن الأم. والحب والعاطفة ينبغي أن تترجم إلى سلوكيات وممارسات، سأتحدث عنها بتفصيل فيما بعد. لكن التربية أول كفاءة المربي هو الحب والعاطفة. ما لم تحب ابنك وتكون خزان من العواطف الإيجابية تجاه ابنك لا يمكن أن تكون مربيا أبدا. المربي الذي يعتقد أن التربية هي العصا والعنف والشدة والقساوة والضرب فهذا الذي ليس مربي، يعطي نفسه أي اسم آخر، سموه جلاد، سموه أي شيء، لكن مربي كبير، عن كبير كبير جدا يكون اسم هذا المربي يطلق عليه. المربي لا يكون مربي إلا إذا كان مشبعا بالحب والعاطفة. هذا واحد. اثنين، المربي لا يكون مربي إيجابي إلا إذا كانت عنده القدرة على التحكم في التوتر والتعامل مع الضغوط. عندي كتاب اسمه رخصة القيادة التربوية، حطيت فيه 45 إشارة مرور، جبت إشارات المرور الموجودة في العالم كله، يعني قف وممنوع المرور والمطبات، كل إشارات المرور، وحطيتها وبديت أبحث عن معاني ودلالات التربوية لكل إشارة. بعدين وضعت على شكل كتابي حوالي 200 صفحة، كل إشارة مرور لها دلالة تربوية. فجيت إلى إشارة مرور تجدونها في الطرق السريعة وغيرها، محطة تزود بالبنزين، حطوا لك إشارة مرور حطوا فيها علامة تزود بالبنزين، استراحة إلى غير ذلك. في هذه معنى ماذا؟ لازم الأمهات أكثر من الآباء. الآباء ما عندي مشكل معهم، عندي مشكل مع هذه الفئة الأمهات. جي الأم، أسألكم سؤال أخواتي الأمهات، كم هواية تمارسنها يوميا؟ كم هواية تمارسون يوميا الأمهات؟ ها؟ ما في؟ ها؟ في؟ واحدة بس، واحدة، اثنين، والباقون ما عندكم هوايات؟ ها؟ الرسم، ممتاز. أخوات لما تقولهم هواية، يا دكتور أين وقت الهواية؟ 4 أبناء ودراسة الأبناء متابعة الأبناء، ما عندي وقت. هذا أغلب كلام الأمهات، ما عندها وقت. إذا ما عندك وقت، مثل واحد في إسطنبول وراح يأخذ طريق السيارة السريع ذهب إلى أنقرة، ما عندي وقت أقف أتزود بالبنزين، ما الذي سيحدث له في الطريق؟ تقف السيارة. وذلك أسأل الأمهات، الأمهات اللي عندي هنا، كم واحدة من الأمهات هنا عندها صداع مستمر؟ ترفع يدها، نسبة عالية. كم واحدة عندها مشكل في النوم، أرق، نام متقطع، ها دايما رافعين أيديهم. كم واحدة تجيها كتمة صدر أحيانا كأنها تختنق؟ موجود. كم واحدة عندها آلام هنا في هذا المكان أو هذا؟ هذا أغلبهم. كم واحدة عندها آلام أسفل الظهر؟ أغلبكم بعد. كم واحدة عندها مشاكل في القولون عصبي؟ هذا كلهم تقريبا أغلبهم عرف. السؤال من وين جي هذه العشية؟ من أين أتتكم؟ أتتكم من كثرة الاهتمام بالأبناء وبالزوج وإهمال أنفسكم. خلي زوجك وأبنائك خذي لك فترات لنفسك. نفسك لا تزادين في نفسك. جاتني واحدة أخت في الكويت قبل أشهر. يا دكتور أنا عندي مشكلة مع بناتي. بناتي مراهقات. واحدة في الثانوية واحدة أولى جامعة. يا دكتور ما أستطيع أتكلم معهم. ما يعطوني وجه. ما يجلسون معي. ما يسمعون مني. كل واحدة تجي تدخل غرفتها وتغلق عليها الباب. وأنا دكتور عايشة وحيدة ما حد يهتم فيني. ما أريد أتكلم معهم. جاءتني تبحث عن طريقة ومفتاح لتصل إلى بناتها. طرح المستشار الأخصائي ليكون جامع نواحي نفسية أسرية تكون عنده شمولية في المعالجة. فخليك أختي أول شيء أسألك كم سؤال عنك. سألت كل الأسئلة فيها كل الأسئلة اللي قلت لكم الصداع كذا كلها. وهي ما جاءتني تقول يا دكتور عندي مشكلة أعاني من الصداع وكذا وكذا. قالت أنا عندي مشكل أريد تعطيني مفاتيح للوصول لبناتي. أختي بناتك بعدين بعدين. أنا الحين أريد نعالج مشكلتك أنت. أنا أريد منك يوميا 3 هوايات. أعطيت برنامج علاجي كامل بس أقوى شيء فيه 3 هوايات تمارسينها لوحدك. المهم حوالي 20 دقيقة فقط حتى أجد 3 هوايات معها. ما عندي هذا ما أحب ما أحب ما أحب ما أحب ما أحب كذا. قلت لها تحبي تشربي الشاي والقهوة؟ قالت القهوة. ممتاز هذه هواية الأولى. كيف عندك مكان جميل في البيت؟ اي نعم هذا الركن الجميل. تلبسين تعرفين ماذا تلبسين؟ احلى دراعه استقبال عندك تلبسينها. ليس لاستقبال الضيوف، نفسك لجلسه القهوه احلى دراعه. وبعدين جيبي البخور وبعدين طفي الاضاءه اذا كان بالمساء بالليل بعد الغروب. حطي لك شموع، حطي الشموع اللي تطلع يعني رائحه حلوه. حطي رجل على رجل، حطي حلو وتمر وجلسي لوحدك. بدأت الأخت أخذت المهم برنامج كامل. جاتني فيما بعد بعد أقل من أسبوعين 3 أسابيع 10 أيام في الحدود تقريبا. جاتني دكتور أنا جيت بس أريد أتابع معك وأقول لك التطورات. إيه تفضلي. قالت عملت فعلا، لبست أحلى دراعة. جات بنتي الجامعية. ماما منو جاينا اليوم؟ يعني الضيوف اللي جايين. قالت ما حد. قالت لا وش حقه لابسة؟ قالت حق روحي حق نفسي. البنت سوت وراحت. قالت عملت وراحت لغرفتها جلست. قالت جات البنت تاني نفس السؤال، ضايق ضيوف؟ لا ما عندنا. وليش لابسة؟ هذا اللباس الحلو خاص بالضيوف، أما لباس أي شيء أي شيء هذا خاص المرأة في بيتها. احنا قلبنا المعادلة، تلبسين نفسك نفس الشيء. ماما جينا ضيوف وليش لابسة؟ حق نفسي. ماما كيف ما فهمت؟ قالت خلتني حتى وراحت. قال جاء زوجي ما سألني، جالس معي صبي لي، صبيت له يقول يطالعني هكذا يشوف حط عينه علي كل مرة يحاول يبحث يحاول يعرف كذا. والأم عايشة مع نفسها وكذا. قالت أول مرة يفتح معي حوار ويجلس معي أكثر من ساعة. قالت ولا يجلس معي حتى لو جلس ماسك التليفون. قالت اليوم الثاني ناس الجلسة بس غيرت درع، عجب درع أحلى بعد. طالبة الأولى بنتها ماما ضيوف؟ قلت لك حبيبتي ما في ضيوف، لابس حق روحي. خلتني وراحت غيرت ملابسها ورجعت. ماما قعد معاك؟ إيه تفضلي حبيبتي تشربين قهوة صبي. جات الأخت الثانية البنت الثانية جلست مباشرة دون ما تغير. جاء زوجها جلس قال يا دكتور أنا مشيت على الخطة اللي عطيتني، الحين هما أبي نفك منهم جالسين بجنبي. قال دكتور ما بقيت أحتاج لأي شيء آخر منك، حاول المفاتيح البنات. عرفت المفتاح؟ شنو المفتاح؟ خذوا قاعدة، عندما تزهدين في نفسك يزهد فيك زوجك وأبنائك، وعندما تعطين قيمة لنفسك زوجك يعطيك قيمة وأبنائك يعطوك قيمة. وإذا كان لا تقولي ما عندي وقت النفسي كلها أولادي، لازم تحكمين في توترك. الرجال ما احتاج أنصحهم لأن تبارك الله عندهم هذا الذكاء، يطلع ويجلسك في المقهى ويزور الأصدقاء ويتابع لي أشياء في التلفزيون ممتعة عادي. وذاك في المكتئبين، أربع مكتئبين، ثلاث نساء مقابل رجل واحد. لماذا؟ لأن التوتر يتراكم عند النساء الأمهات أكثر. وذاك من كفاءات المربي الإيجابي تكون عندك هوايات ثلاثة يوميا أيها المربي، رجال ونساء، حتى تتخلص من التوتر. لأن المتوتر لا يستطيع أن يربي، اللي عنده توتر ما يستطيع يتحمل صوت أطفال. وإذا كان والله العظيم سعيد جدا بالأطفال وبصوت الأطفال وبصراخ الأطفال وبكاء الأطفال، هنا سعيد جدا، لا يحدث لي لا ربكة ولا توتر، ما عندي توتر. وصوت الأطفال ما شاء الله أنا مبرمج على أنه متعة وموسيقى تصويرية، وأنا دائما أقول لهم صوت الأطفال أجمل من صوت هيفاء عجرم، أحسن والله، أحسن من صوتها. يعني صوت جميل، صوت الأطفال، صوت البراءة. أنا شوي يزعجني بعض الآباء الأمهات، أبا يا دكتور ما نتحمل صوت الأطفال وصراخ الأطفال وكذا، هو في سيارته فاتح لي موسيقى وأناشيد إسلامية بصوت عالي جدا. فأنا استغرب، أناشيد تسمعها بصوت عالي وصوت أطفالك ما تحب تسمعهم، وين الخلل؟ أي ما شاء الله جبت لي هدية، مشكور تبارك الله، ممتاز. إذن توتر، إذا كان الإنسان متوتر ما يتحملش، لا يتحمل أطفال ويتحمل صراخ الأطفال ولا صوت الأطفال وغير ذلك. وذاك ما هو العلاج؟ لما يجينا أحد والله يا دكتور عندي أبناء مزعجين، ماذا أفعل؟ شنو ماذا يفعلون؟ يا دكتور يجدرون حركيين، الحمد لله حركيين تعني بصحة وعافية، الحمد لله نعمة. يا دكتور أنا لا أطيق، ماذا أفعل؟ امشي 30 دقيقة في اليوم، مارس لك هوايات، شوف لك فيلم كوميدي، اضحك شوية، يعني استمتع بنفسك، طلع التوتر. المشكل ليس في أطفالك، المشكل فيك أنت. هذه الكفاءة الثانية. الكفاءة الثالثة الرقي في العلاقات والمعاملات. لا يمكن تكون مربي إيجابي وأنت لا تتمتع بالرقي. معنى الرقي؟ ما معنى الرقي؟ عكس الرقي هو اللي قلت لكم إياه، عكس الرقي الصراخ والعنف والضرب والشتم والنقد واللوم، هذا عكس الرقي. كثرة النقد، كثرة الضرب، كثرة العقاب، التهديد، الحرمان، هذا عكس الرقي. لا يمكن أن تكون مربي وأنت تمارس هذه الممارسات. الرقي، الطيبة، كلمة طيبة، الابتسامة، الضمة، اللمسة، هذا هو الرقي. مداعبة الأطفال، اللعب مع الأطفال، هذا هو الرقي. إذا لم تكن تتمتع برقي في التعامل مع الأبناء لا يمكن أن تكون مربي إيجابي. رابعا الاعتماد على النفس والاستقلالي، معناها أن تربي الطفل ليكون مستقلا بذاته وقدراته. وهذا أخواتي اسمحنا لي أن أغلب الأمهات يربين الأطفال على أن يعتمدن على الأمهات، بل وجدت أن الأمهات يحلن حتى واجبات الأطفال الدراسية، الأم تحلها تأكل وتشرب، بينما الإبن بالفطرة يريد الاعتماد على نفسه. أول ما يوصل الولد سنة ونصف بالضبط، بالضبط سنة ونصف زائد ناقص شهرين، يبدأ الولد يحب الاعتماد على النفس، يريد ليستقل. من الذي يمنعه؟ الأم العنيدة تمنع أبنائها. كم واحد فيكم هنا عندها ابن عمره سنة ونصف؟ هذه الحدود، هذا الابن سنة ونصف يريد يجلس يأكل بروحه، يقول لك أريد أنزل بروحي، ألبس بروحي، ماذا تفعل؟ تمنعنا، أخاف عليك، أنا أوكلك، أنت إذا أكلت تلطخ ملابس، خلي لطخ الملابس، غسلوهم، عندكم غسل أغسلوهم، أنا ألبسك، أنا ألبسك في دقيقتين تحتاج نص ساعة. ونمنع الأبناء من الاعتماد على النفس. إذا منعناهم سيقاوم الطفل، عنده سنة مقاومة، سنة وهو يعاند يعاند ألبس بروحي، لكن في الأخير يستسلم. لماذا يستسلم؟ لأنه تشكلت لديه شيء اسمه منطقة الأمان. منطقة الأمان، والله ليش أنا أتعب نفسي؟ خلي أتأكلني، ليش أتعب نفسي؟ تلبسني، ليش أتعب نفسي؟ أنت نزليني، وشعر بالأمان. ومنطقة الأمان تصبح منطقة طيلة حياة الإنسان. اللي يدرسون منهجية التغيير البشري، أقوى عدو للتغيير، أقوى عدو لمقاومة التغيير، من هو؟ منطقة الأمان. وبعض الناس عندهم منطقة الأمان مؤصلة، الله لا يغير علينا، أمسك مجنونك لا يجيك مجنون أسوأ منه، مد رجلك على قد لحافك، القناعة كنز لا يفنى. هذه هي منهجية مقاومة التغيير، عمرك ما تغير عندك هذه المبادئ، لأن منطقة الأمان. وبالتالي ربوا أبناءكم ليكونوا مستقلين بذواتهم. خلوهم يعتمدوا على أنفسهم من الصغر، من سنة ونص تركوهم. طب الحال ما أقول لكم تركوهم يطلعوا في الشارع، لا، تركوهم يأكلون بروحهم، يلبسون بنفسهم، إذا كانوا يدرسون حلوا الواجبات بنفسهم، أخطأوا خلوهم يمشوا مخطئين يتعلمون. رقم خمسة، تنمية المهارات الحياتية. السبع سنوات الأولى، وهذا شرحتها في المؤتمر اليوم، ليست سنوات القيم، إنما سنوات المهارات الحياتية. الولد ينطلق، يفكر، يبادر، يبحث الاستقلالية، أصبح صاحب قرار، يعاند، هذه تسمى المهارات الحياتية. هذه أخواتي إخواني، إذا فاتنا تعليم أبنائنا في السبع سنوات الأولى هذه المهارات اللي هو يتعلمها بالفطرة، يصعب تعليمها للطفل بعد سبع سنوات، يصعب، ليس مستحيل، ولكن تحتاج إلى جهد كبير جدا. بينما السبع سنوات الأولى اتركوهم لوحدهم دون تدخل مدمر لشخصياتهم سوف يتعلمونها. اليوم مجموعة من الإخوة من الأردن، دكتور احنا ما نوافقك، احنا الخبراء التربية يقولون أن السبع سنوات الأولى هي أهم سنوات عمر الطفل. اي نعم، وانا قلت العكس، لكن أهم سبع سنوات الأولى في حياة الطفل ما هي؟ سؤال، الطفل سبع سنوات يرتكب الحرام، يتعاطى مخدرات ولا يشرب خمر؟ الطفل سبع سنوات ماذا يفعل بعده عن القيم والأخلاق؟ ما ليس هذه مهمة، خلوه يبادر وينطلق ويكون شجاع. القيم جايين لاحقين عليها في أي وقت. لما جاءت رسالة الإسلام آمن بها الطفل والمراهق والشاب والكال. القيم في أي عمر ممكن تتغير، ولكن المهارات الحياتية إذا لم تتغير في عمر صغير جدا يصعب بناؤها في عمر متقدم. أعطيكم مثال بسيط. واحد من كبار الصحابة، من أفاضل الصحابة، من الذين أسلموا في السنوات الأولى الثلاثة عندما كان الإسلام سرا، ما حد يعرف المسلمين، ومن أصدق الأمة لهجة وأزهد الأمة، وأنا متأكد أن البشرية لم تعرف زاهدا مثله لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام. زهد هذا الرجل، يوم من الأيام وجد، أصبح قال الله أنا أصبحت غني لهالدرجة، استغفر الله من الغنى. اكتشف أن عنده إناءين، إناء يتوضأ فيه وإناء يأكل فيه، هذا اللي يملك في الحياة. قال استغفر الله، الدنيا فتنتنا، وراح تبرع بإناء. عارفين مع من أتكلم؟ عن أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. شوفوا مكانة العظيم هذا الصحابي المبشر بالجنة الذي يدخل الجنة لوحده إلى غير ذلك. هذا الصحابي فاتته في طفولته أن يتعلم مهارة ضبط الانفعالات والتحكم في الغضب، فاته. ولما أسلم في الدقيقة الأولى الإسلامي، في اللحظة الأولى الإسلامي، عرف النبي أن هذا الصحابي عنده ضعف لا يستطيع أن يضبط مشاعره. الإسلام لن يستطيع أن يغير، الإسلام لا يغير هذه الأشياء، الإسلام يغير القيم والأخلاق والعقائد، ولكن ما غير مهارات الإنسان. مهارات من شب على شيء شاب عليه. النبي قال له اكتم إسلامك، أخرج من عند النبي مباشرة، راح وسط أمام الحجر الأسود، يا معشر قريش اجتمعوا حوله، اعتقدوا أنهم سيقول لهم قافلة جاية، قال أعلن أمامكم كفرت بأصنامكم وأشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، نزع عليه ضربا كاد يقتلونه. أنقذه أبو بكر وهو أول من أسلم ولا أحد يعرف أنه مسلم. أبو ذر الغفاري اختلف اختلاف بسيط يحدث بين كل البشر، اختلف خلاف بسيط مع بلال بن رباح، قال له كلام أنا أعتقد أن ولا واحد فيكم ممكن يسقط في هذا الفخ، فيكم أحد يختلف مع واحد لونه أسود يقول اذهب يا ابن السوداء، أنتم ما تقولوها، شيء مستبعد. هذا الصحابي العظيم لما اختلف مع بلال قال يا ابن السوداء، عيره بأمه. لماذا؟ لم يضبط نفسه، هذه مهارة لا يملكها. أول ما هدا طلب العذر وحط وجهه على الأرض، قال يا بلال ضع قدمك على هذا الوجه اللي عيرك بأمك. ولكن لحظة الغضب لا يستطيع أن يتحكم في غضبه. السؤال بقي هكذا لأنه لم يتعلمها في السنوات الأساسية في التربية. هذه المهارات الحياتية تشكل قوة شخصية الإنسان، تتشكل السبع سنوات الأولى، وذلك دوركم الأساس اللي هو كيف تقوي شخصية الأبناء. علموا أبنائكم، خلوهم مبادرين منطلقين مفكرين، لا تقيدون حريتهم في البيت، لا تقول لي اجلس، لا تعتبروا اللي جالس مربع يده هو الأفضل، الأفضل هو اللي جالس ويتحرك ويجري ويركض ومن مكان لمكان، هذا الأفضل. خلوهم مبادرين إلى غير ذلك. سادسا إدارة السلوك بالتحفيز الإيجابي. الأبناء المربي الإيجابي يحفز أبنائه بالتحفيز الإيجابي. أسألكم سؤال، كم مرة تعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ضبط أصحابه يخطئون؟ كم مرة ضبط الصحابة يخطئون؟ كم مرة جاء عند صاحبه قال لي تعالى أنت أمس ارتكبت خطأ كذا وكذا؟ ولا مرة. هل كان النبي يضبطهم عندما يحسنون صنعا، ولا كان مثل الكاميرات لتضبط المخالفين؟ ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ تتبعت سيرة لم أجد إلا تقريبا ثلاث مواقف عاشها. مرة مع أبو ذر الغفاري لما جاء بلال يشتكي يا رسول عيرني بأمي، ومرة سمع عائشة تقول القصيرة قال لقد قلت كلمة لو مزجت من البحر عكرته، لكن الباقي كله كان يضبط الصحابة إذا أحسنوا صنعا. تعالى يا بلال ضبطتك، سمعت وطق قدميك في الجنة، ماذا تفعل؟ ضبطتك وأنت كلما توضأ صلى ركعتين. تعالى يا فلان الله رضي، ابتسم ضحك، رضي عن صنيعك أمس أنت وزوجك لما جاكم الضيف وطفيتوا السراج وسويتوا نفسكم تأكلون وخلتوا الأكل كله يأكلوا الضيف. ضبطوا ما يضبطهم به بالكاميرا الخفية بالوحي، هكذا يضبط الصحابة، يضبطهم بالحسن بالتحفيز الإيجابي. وذاك أكبر شخص مدح الناس وحفزهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أربع مجلدات جمعت في أبو بكر في مناقبه، أغلب أحاديث النبي يمدحوه. كذلك عمر وعثمان وعلي رجال حول الرسول، لخالد محمد، خالد في 40 صحابي، كل صحابي 20 صفحة تقريبا مناقب والنبي يمدحه. وذاك إدارة التحفيز الإيجابي، بمعنى تغافلوا عن السلوكيات السلبية، وإذا شفت ابنك عمل شيء إيجابي مدحه، تبارك الله أنا فخور بك، أنا سعيد، ابني ما شاء الله رائع، ممتاز، خلوق، مؤدب، صليت، أنا فرحت لما شفت صلي. هذا دوركم، وليس تعالى شفتك ترمي كذا، تعالى شفتك كذا. المربي الإيجابي يحفز إيجابيا وليس سلبيا، مفهوم الفكرة. رقم سبعة، الإيجابية في الحياة. طرح حتى تكون محفز إيجابي تحتاج أنت تكون إيجابي في الحياة. معنى إيجابي في الحياة؟ تركيزك على الإيجابيات الحياة. هذا البلد اللي احنا فيه بلد طيب، بلد الخير، بلد إكرام الضيف، إغاثة الملهوف، بلد العزة، بلد الكرامة. سؤال، الكلام اللي قلت عن هذا البلد موجود ولا غير موجود؟ موجود، ولكن قد تجدون عين دبابة في أي بلد من بلدان العربية كل ما تمدح هذا البلد ايش يقولوا عنه؟ فيه وفيه، ما أدري ايش يقولوا، فيه نعم فيه، لكن أنا ما شفت هذا اللي فيه، أنا شفت هذا اللي فيه، شفتكم أنتم في هذا المكان الطيب، وشفت هذا اللي شفت، وهذا اللي أبحث عنه، أبحث عن الوجوه الطيبة والمؤتمرات واللقاءات والمدارس والمؤسسات والمساجد والمتاحف. إذا أحد يبحث عن شيء ثاني أيضا فيه. الإيجابي هو أن تنظر إلى الإيجابي ما هو في الحياة. من أصبح آمنا في صربه، معافى في جسده، مالكا قوت يومه. ما معنى هذا الحديث؟ معناها قمة الإيجابية، أنك لما تصبح لا تقول والله أصبحت وفلان شتمني، أصبحت والغبار في المنطقة، يا أخي يقول أصبحت معافى في جسدي، عندي قوت يومي، آمنا في سربي. هذه الإيجابية في الحياة. إذا الحياة تكون عندك عين نحلة تنظر إلى الإيجابيات وتتغافل عن السلبيات حتى تصبح محفز إيجابي. ثامنا، عش وفق قيمك. من يتخلى عن قيمه ومبادئه يفقد القدرة على التأثير في الآخرين. المربي مؤثر، أنت لا يمكن أن تكون مربي ما لم تكون مؤثر في الآخرين. المربي يؤثر في أبنائه، ولكن التأثير لا يتم أبداً من شخص يعيش مدبدب في قيمه ومبادئه. لا أحد منا يقبل من شخص أن يوجهه أو يؤثر فيه وهو يراه متدبدباً في مواقفه. أليس بعض الأشخاص كانوا مؤثرين؟ ما شاء الله، كانوا مؤثرين جداً، ولما رأينا أنهم تنازلوا عن مبدأ، عن مبدأين، فقدنا التأثير. كانوا يبكوننا، أصبحنا ما نتأثر بكلامهم. لماذا؟ ولذلك إياك أن تتنازل عن مبادئك. جاتني إحدى الأخوات في دولة تقول دكتور أنا جيتك بعد ما ضعت وما عرفت ماذا أفعل. خير ماذا؟ قالت أنا متزوجة وزوجي يشتغل في منصب ممتاز منصب رائع جدا، ولكن مستوى العيش الذي نعيشه يفوق قدرات الوظيفة. يعني باختصار قولي، هل أنت تشك أن زوجك عنده مكسب حرام؟ إيه نعم. مستوى العيش والأشياء اللي يصرفها مستحيل تكون من راتبه. يعني أنت متأكدة؟ أنا متأكدة. والمنصب اللي يشتغل فيه يعني أنه يأخذ رشاوة، منصب في الدولة، في الدولة. أنت أختي تشتغلين، إيه أنا مدرسة، ما شاء الله مدرسة وراتبك عالي ممتاز. أنا أنصحك كالتالي، ماذا أفعل يا دكتور؟ عندك راتب، عندك ثلاجة في البيت، كم واحدة اثنين؟ قالت عندنا ثلاثة في البيت، الله يزيدكم من فضله. خلي واحدة لزوجك واثنين لك أنت وأبنائك. اشتري أغراض بفلوسك، الأكل والشرب فلوسك، حطيهم في ثلاجتك. أي شيء يجيبه زوجك بفلوسه حطيهم في ثلاجته الخاصة. ولما جوا لمادات الأكل زوجك هيئي لي الأكل بفلوسه، وانت أكلك وأولادك لوحدكم مفصولين. قالت ونسافر، خليه يدفع لكم تذكرة السفر والفندق لا بأس، لكن انت هناك الفندق لما تطلبين أكل اطلبي الأكل وادفعي، لما يجيب الأكل ادفعي بفلوسك. لا تأكلين ولا تشربين ولا تلبسين اللباس من زوجك، باقي الأشياء كيفه، لعل تكون تذكرة من الفلوس الحلال، بس الأكل والشرب ما في لعل أبدا. قالت وإذا غضب؟ خليه يغضب، وإذا طلقني؟ خليه يطلقك. يا أختي هذه مبادئ لا يمكن التنازل عنها. والله قالوا لي يا دكتور كل شات تعلق من كراعها. يا أختي حلال وحرام تقولي كل شات؟ يعني هو يأكل جاي فلوسه من حرام وتأكلينه؟ أبدا. طرح أنا عارف من الذي سيحدث، السيناريو أنا عارفه 99%، مش 90%، 99% أعرف من الذي سيحدث لهذه الأخت لو أخذت بكلامي. دكتور يزعل؟ خلي يزعل، وأنا عارف أنه سيزعل ثم يرجع، وعارف أن أسهم الزوجة سترتفع عنده ولن تنخفض، لأنني أؤمن بأن اللي يعيش وفق مبادئه أبداً لن يفقد التأثير على الآخرين. ذهبت الأخت، ذهبت وطبقت اللي قلت لها. بعدين جاءتني تطلب مني فتوى، بس حكي لي ماذا حدث. أحكي لك. قالت والله دكتور مثل ما عملت، جبت الأكل، هذا أكلي وهذا أكله. قال إيش معنى هذا؟ قالت هذا من فلوسي وهذا من فلوسك، ليش في فرق بيني وبينك؟ أنا أريد أنا وأبنائي نأكل من فلوسي أنا فقط. قال زعل، ترك الأكل وراح لغرفة النوم، سكر عليه ونام وسكر لغرفة النوم. قلت لي خليه، لا تسألين عنه، لا تراضينه، خليه. خلته. قال استيقظ على صلاة المغرب ولا كلمت وأنا عايشة عادي. قلت له غني شوية لما يطلع، غني دنديني طلع البدر علينا، كأن شيء لم يحدث. زعل مشكلتك، تظاهري حتى لو داخلك يغري لا بأس. اليوم الثاني نفس الشيء، بعد قالت نفس الشيء، هذا أكلي وهذا أكلك. رمى الأكل، طلع التليفون، اتصل برقم تليفون أكل مطاعم، جيبوا لي أكل. جاء المطعم أكل أكل وراح نام. خليه لا تسألين عنه. هكذا استمرت الأخت. الحين جاتني عندي دورة في فندق، الدور الثاني ما زلت أذكر، خلصت وجدتها برا تنتظر. دكتور أنا أبي منك، أختي أنا ما عندي موعد وأنا مرهق وكذا. دكتور أنا أريد منك فتوى. يا أختي أنا مصطفى أبو سعد، أنا في تربية الأطفال، ما عندي علاقة بالفتاوى، غلطتي. لا لا دكتور أنا آمن، أنا مصدق أنك تعرف وأنت كذا. يا أختي أنا لست مفتي. لا يا دكتور ما أريد الفتوى إلا منك. يا أختي أنا لست مفتي ولا يمكن أفتيك وكذا. يا دكتور أنا عندي لازم أطلع. قولي شنو صار. حكت لي هذا اللي صار، غضب زعل خليته كذا. قال دكتور بعد ما مرت تقريبا أيام بدأ يجي يرمي الأكل ماله، خلاص أنا ما أبي هذا الأكل، أكل معكم، ما بقى يجيب أكل البيت، صار يأكل من أكل المرأة. قال دكتور أصبح صامت، أصبح يجلس جنبي وصامت جدا. قالت يوم من الأيام دكتور جايب لي حقيبة، قال لي خذي هذه الحقيبة وتصرفي فيها، ما أريد أعرف عنها شيء، أنت تصرفي فيها. قالت فتحت الحقيبة وجدتها أموال، كل أموال الحرام جمعها في الحقيبة وعطاها تصرفي. قالت دكتور الأموال عندي ماذا أفعل بها؟ يا أختي اسألي الشيخ الفلاني عندكم في هذا البلد مفتي كبير. يا دكتور أنا أثق فيك، أنت لوحدك، أنت اللي أفتني وأنت اللي جزاك الله خيرا. يا أختي لست مفتي. قالت إلا تقول لك. لا شوفي أقول لك لكن ليست فتوى، لكن تعاهدي أنك لا تسمعين كلامي إلا بعد ما استشيرين مفتي، وأنا عارف أن المفتي سيفتي بما سأقول. خذي هذه الأموال، لا تأخذها كلها مرة واحدة، روحي الجمعية خيرية كل مرة أعطيهم مشروع، بس شرط لا تبني مسجد ولا تكفلين يتيم ولا تطعمين مسكين أبدا بهذه الأموال. ابني بها مدارس، ابني بها مستشفيات، ابني بها بيوت، لا بأس إذا تحفرين آبار، لا بأس الآبار لا بأس منها وكذا، لكن المسجد، كفالة يتيم، إطعام مساكين ممنوع، وكل المشاريع الأخرى اللي عندهم قرى ولا بيوت ولا مستشفيات وزعها. لكن شرط هذا رقم يعطيك إياه وتواصل معي بالواتساب، لازم تستفتي المفتي. قال الدكتور وما عندنا أجر، والله أختي أنا أعتقد عندكم ثلاث أجور، لا سيأجركم ثلاث مرات، أجر التوبة تجب ما قبلها، وأجر التعفف عن الحرام، وأجر كل هذه المشاريع تأخذون بإذن الله أجرها، عندكم أجر بإذن الله. المهم اتصلت بالمفتي وقال لها نفس كلامي، قالت يا دكتور نفس كلامي، قالت تبرعي بها الجمعية الخيرية لكن لا تستثني المساجد وكفالة الأيتام وكذا وغيرها. قالت انت فصلت هو أعطاني إياها الحمد لله، بس تقول رجع زوجي يحبني ويقدرني أكثر من الأول. إيه نعم، إياكم تنازلوا عن مبادئكم، من تنازل عن مبادئه فقد قوته على التأثير، لا على الأبناء ولا على الأسرة ولا الزوج ولا الزوجة. إذن عيش وفق المبادئ، لا تتنازل عنها. تاسعا، كن معلما. معنى كن معلم، ما معنى المعلم؟ المعلم يعلم. الولد إذا دخل عند معلم لا يعرف الحساب يعلمه الحساب، لا يعرف القراءة يعلمه القراءة، لا يعرف كتابة يعلمه الكتابة، لا يعرف الأدب يعلمه الأدب، هذا دور المعلم. لكن أغلب الآباء والأمهات يفتقدون إلى هذه الكفاءة أنه يكون معلم. أغلب الآباء والأمهات يشتغلون ثلاث مهن في البيت، مهنة السجان، ومهنة وكيل النيابة الذي يحقق مع الأبناء، ومهنة القاضي الذي يحكم يطلق الأحكام على الأبناء. طلعي طلعي هنا، تعالي هنا تعالي هنا، ومهنة القاضي يطلق الأحكام، شقي تعيس شيطان، هذا القضاة. أنت كمربي لا تكون معلم، ابنك لا يعرف كتابة علمه الكتابة، لا يعرف الأدب علمه الأدب. يا دكتور علمته لكن ما اسمع الكلام، يا أختي يا أخواتي جدول الضرب، كل مرة يطلع لي واحد يعلمنا طريقة كيف تحفظ جدول الضرب. يعني الأمة الحين ضايعة في الطرق الجديدة لتعليم جدول الضرب، لو بدلنا نفس الجهد في تعليم جدول الضرب لأطفالنا في تعليم الأدب لارتحنا وعلمناهم الأدب. إيه والله دكتور علمته بس ما اسمع الكلام. يا أخي جدول الضرب يمكن ثلاث سنوات، الأدب صبر عليه عشر سنوات. لا هو لازم يقول لي هذا السلوك الحسن لازم يلتزم به، لا صبر عليه. الصبر أعظم صفة تميز المربين هي صفة الصبر، ولكن الصبر مفهوم نموذج الصبر، والأمة ضائعة في نموذج الصبر. عارفين أنموذج الصبر لهذه الأمة من هو؟ من هو أعظم نموذج تاريخ البشرية في الصبر؟ غلطانين، نوح وليس أيوب. أعظم نموذج تاريخي في الصبر هو نوح،